وانتبهوا لهذه المسألة، إذا رأيت قولا لأهل العلم في ظنك أنه مخالف للدليل، فيجب عليك أولا أن تلتمس لأهل العلم عذرا، والأمر الثاني يجب عليك أن لا تقع في أعراض أهل العلم، فإن الذي يكثر من الوقيعة في أعراض أهل العلم يحرم بركة العلم. ولذلك تعظيم العلماء وإنزالهم منزلتهم وتوقيرهم هو من توقير ما حملوه وهو العلم، لا لذواته وإنما للعلم. ولذلك فإن توقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أهل العلم يجب أن يلتمس لهم العذر وألا يقع فيه، وتلتمس لهم المعاذير. نعم قد يقع من بعضهم من باب وقت غضب، أو من باب دائما الشخص من في زمانه لا ينظر لهم بالمكانة العالية، وإنما يعرف قدره من يأتي بعده، فقد يكون الشخص معاصر لآخر فلا ينظر له من المكانة والعلو، فقد يتكلم فيه بكلمة أو أخرى. ولذلك قال ابن عباس كما نقل ابن عبد البر: العلماء يكون بينهم مثل ما يكون بين التيوس في الزرع من يعني المناطحة وغيرها، وهذا حظ البشر واضح وبين. ولذلك ما ينقل من كلام بعض أهل العلم في بعض يجب أن يطوى وألا يروى، حتى إن بعض أهل العلم استفتى كبار المؤرخين في زمانه كابن حجر والعيني وغيره في رسالة مطبوعة في هل يجوز أن تنقل من باب الخبر والمفاكهة أن فلانا قال في فلان كذا، وأن فلانا كان فيه من النقائص والعيوب كذا. قالوا إن هذا لا يجوز نقله إلا لمصلحة، كأن يكون في رواية حديث لعدم الضبط وعدم ثقة الدين، وأما ما عدا ذلك فإن الأفضل للمؤرخ ألا ينقلها، لأن هذا من الغيبة، فإن ذلك الرجل يكره أن ينقل عنه هذا الكلام أو هذا الوصف. إذا المقصود أن الإنسان دائما يلتمس المعاذير لأهل العلم، وليس معنى الالتماس لأهل المعاذير أن نقول إن أقوالهم صحيحة، لا، غير صحيح. القول ينكر ولكنه لا يوقع في الأشخاص، والفعل لا ينكر في المسائل الاجتهادية. عند ثلاث مسائل سأشير لها إن شاء الله في نهاية الدرس. نعم.